بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أمكن مولانا هذا الباب 60. كان الحديث في البحث في الخلود، قلنا بأنه لا بد أن يقع الحديث في عدة مقامات. المقام الأول في إثبات الخلود في الجنة والنار، وقد بينا ذلك. المقام الثاني من الحديث هو الشبهات التي تطرح في المقام. أما الشبهة الأولى فهو منافاة الخلود للرحمة، وقد أشرنا إلى هذه الشبهة وما يمكن أن يجاب عنها. الأمر الثاني هو منافاة الخلود في النار للعدل الإلهي. هسه لماذا نقول في النار؟ باعتبار أنه لا يوجد أي تناف بين الخلود في الجنة والعدل الإلهي. افترضوا أن الإنسان لا يستحق الخلود في الجنة، ولكن الله لو أراد أن يتفضل على الإنسان ويجعله خالدا فيها لا يلزم هناك أي محذور، ولدينا مزيد. إنما الإشكال يرد على أساس أنه يتنافى مع العدل الإلهي. وقلنا أنه لكي تتضح هذه الشبهة جيدا نحتاج إلى مقدمتين. الأولى أن العمل منقطع الآخر، أي عمل وضعت يدك عليه فليس هو بغير منقطع، بل هو منقطع الآخر، وذلك لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. إذن والمفروض أن هذه الدار هي دار العمل ولا حساب، وحيث أن الإنسان ينتقل إلى نشأة حساب ولا عمل، إذن العمل منقطع الآخر. هذه مقدمة وهي من الواضحات. المقدمة الثانية أن الجزاء كما يذكر القرآن ويقبله العقل أيضا، أن الجزاء لا بد أن يكون مساويا للعمل، وفقا للعمل، مثلا للعمل. ومن هنا تجد القرآن الكريم قال جزاء وفاقا، هذا أولا، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن لا بد أن يوجد هناك توافق، انسجام، تماثل بين العمل وبين الجزاء. فإذا كان العمل منقطع الآخر أولا، وكان هناك وكان لا بد من الانسجام بين العمل والجزاء ثانيا، إذن لا بد أن يكون العمل الجزاء منقطع الآخر. هذه ماذا؟ النتيجة. فلو فرضنا، التفتوا جيدا، فلو فرضنا أن العمل منقطع الآخر وأن الجزاء غير منقطع الآخر، يلزم أن يكون هناك ظلم وحيث أن الله وما كان ربك بظلام للعبيد، إذن لا بد أن يكون الجزاء ماذا؟ منقطع الآخر. وإلا لو كان الجزاء غير منقطع الآخر للزم أن يكون الذي وضع الجزاء ماذا؟ غير عادل، لا بد أن يكون ظالما. وصريح القرآن الكريم يقول بأن الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما يظلم ربك أحدا. إذن الآيات القرآنية تشير بهذا التسلسل الذي أشرنا إليه إلى أن العمل أو أن الجزاء لا بد أن يكون منقطع الآخر. من هنا لا بد أن نلتفت إلى نقطتين أساسيتين، التفتوا جيدا. أولا، لا بد أن نرى أن العمل حقيقة منقطع الآخر أو ليس بمنقطع الآخر. فإذا ثبت أن العمل ليس بمنقطع الآخر أولا، وثبت أن الجزاء هو عين العمل أو مترتب على العمل ترتبا تكوينيا ثانيا، إذن الجزاء منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر؟ خلوا ذهنكم يمي، فلهذا قلت البحث يحتاج إلى دقة، بودي الإخوة يلتفتون إليه جيدا. إذا ثبت أن العمل غير منقطع الآخر أولا، وثبت أن الجزاء هو عين العمل ثانيا، إذن الجزاء منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر؟ غير منقطع الآخر. فإذا استطعنا إثبات هاتين المقولتين، المقولة الأولى أن العمل غير منقطع الآخر أولا، وأن الجزاء هو العمل ثانيا، إذن الجزاء غير منقطع الآخر النتيجة. إذن المشكلة من أين نشأت؟ التفتوا جيدا، المشكلة نشأت من أن العمل منقطع الآخر أولا، وأن أن الجزاء غير العمل ثانيا. عند ذلك ماذا؟ وردت هذه المشكلة. إذن لا بد من البحث في هذين الأمرين، أن العمل هل هو منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر. تعالوا معنا إلى العمل. العمل على قسمين. القسم الأول هي هذه الأعمال، إن صح التعبير، الأعمال الجوارحية، الأعمال الظاهرية، ما يقوم به الإنسان من الصوم، من الصلاة، من الأعمال الأخرى ونحو ذلك، أعمال مرتبطة بنشأة الظاهر، بنشأة المادة، بنشأة الزمان والمكان، بنشأة الشهادة إن صح التعبير. هذا نحو من العمل. ويوجد عندنا نحو آخر من العمل، وهو ما يرتبط بعالم الاعتقاد، ما يرتبط بعالم الإيمان، ما يرتبط بعالم النيات، ما يرتبط بالملكات الثابتة في النفس ونحو ذلك. أيضا هذه أمور اختيارية للنفس، فإن الإيمان أمر اختياري للنفس، الاعتقاد أمر اختياري للنفس، الملكات أمور اختيارية للنفس. وإلا لو لم تكن هذه الأمور اختيارية للنفس لما كان هناك معنى للأمر بها. ومن الواضح أن الإنسان مأمور بالاعتقاد بالله، مأمور بالاعتقاد بالنبوة، مأمور بالاعتقاد بالمعاد، مأمور بالاعتقاد بالإمامة، مأمور بالاعتقاد بالصفات الكمالية ونحو ذلك. إذن هذه كلها أمور اختيارية للنفس. هسه تعالوا نعرف بأنه هل أن كلا هذين النوعين من العمل، يعني العمل الظاهري وهو عمل الجوارح، والعمل الباطني إن صح التعبير وهو عمل النفس، يعني الاعتقاد، يعني الملكات، يعني الإيمان، هل هي منقطعة الآخر جميعا أو ليست كذلك؟ الجواب عن ذلك هو أن الأمور الأعمال الظاهرية صحيح أنها منقطعة الآخر باعتبار أنها أعمال جوارحية، والعمل الجوارحي من الواضح بأنه ماذا؟ له زمان وشرائط معينة يوجد فيها ثم ماذا؟ ثم يعدم في تلك عند انتهاء تلك الشرائط والأمور الزمانية والمكانية الأخرى. إذا نظرنا إلى هذه الأعمال الظاهرية فهذه الأعمال الظاهرية منقطعة الآخر. أما تعالوا معنا لهذه الأعمال الظاهرية، من أين تنشأ هذه وما هو دورها؟ وبعبارة أدق، أن الجزاء هل هو على الأعمال الظاهرية أو أن الجزاء على ماذا؟ على ما يترتب على هذه الأعمال الظاهرية. هذه الأعمال من أين تنشأ؟ هذه المسألة أتصور من المسائل الفلسفية التي قرأها الإخوة في البداية في النهاية أو في أي بحث عقلي آخر، وهو أن الموجود الإنساني وجود مختار، والوجود المختار لكي يفعل فعلا لا بد أن يكون مسبوقا بصورة علمية للفعل، ثم التصديق بفائدة الفعل، وينشأ منه شوق مؤكد، ومن الشوق المؤكد توجد الإرادة، ومن الإرادة يوجد ماذا؟ تحريك العضلات والفعل الخارجي. في الفعل الاختياري فرقه عن الفعل الطبيعي هو أن الفعل الاختياري مسبوق بعلم ومشية من الفاعل، بخلاف الأفعال الطبيعية فإنها تصدر من الفاعل ولكن لا مسبوق بالعلم أولا، ولا أن العلم له مدخلية في المشية والإرادة ثانيا. فإن النار محرقة فاعل، ولكن لا أن النار يوجد عندها علم بفعلها، ولا أن العلم له مدخلية ماذا؟ في المشية. إذن لكي يكون الفعل فعلا اختياريا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قيدين. أولا أن يكون هناك علم بالفعل، وأن يكون للفعل مدخلية في وجود المشية التي يصدر منها الفعل. وإلا أن جنابك عندك علم بأن المعدة تهضم الغذاء، ولكن هضم الغذاء بالنسبة إلى المعدة فعل اختياري لك أو غير اختياري لك؟ ها؟ اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، مع أنه يوجد علم. نقول لا، ليس مطلق العلم له يجعل الفعل اختياريا. الفعل الاختياري هو أن يكون علم، وأن يكون للعلم مشية ماذا؟ تأثير في إيجاد المشية والإرادة حتى يتحقق الفعل خارجا. هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إليه في النهاية صفحة 121، وفي النهاية صفحة 297، وكذلك في الجزء الثاني من الميزان صفحة لعله 140-42 في هالحدود، أيضا يشير إلى أن الفعل الاختياري لابد أن يكون مسبوقا بعلم، وأن ذلك العلم له تأثير في إيجاد المشية والإرادة. هذه القضية أتصور من الواضحات، فلهذا في الجزء الثالث من الميزان صفحة 65 هكذا يقول، في الجزء الثالث من الميزان صفحة 65 هكذا يقول: ومن المعلوم، مولانا خلوا فرد شيء وراء الباب، مولانا هذول خلصونا منهم اليوم. قال: ومن المعلوم ومن المعلوم أن العمل من أي نوع كان هو من رشحات العلم، أي عمل كان، ولكن العمل الاختياري لا مطلق العمل، هو من رشحات العلم يترشح من اعتقاد قلبي يناسبه.
إذن أي فعل صدر من أي إنسان ومن أي فاعل مختار له منشأ ماذا؟ له منشأ علمي، وذلك العلم هو منشأ ماذا؟ هو منشأ هذا العمل. وقد استدل تعالى على كفر اليهود وعلى فساد ضمير المشركين وعلى نفاق المنافقين من المسلمين وعلى إيمان عدة من الأنبياء والمؤمنين بأعمالهم وأفعالهم. وإلا الكفر أمر مرئي أو غير مرئي؟ ها؟ النفاق أمر مرئي أو غير مرئي؟ الإيمان أمر مرئي أو غير مرئي؟ ولكن أنت تقول هذا مؤمن، من أين تستدل على إيمانه؟ تستدل من المعلول على ماذا؟ على العلة، لأن الفعل معلول للعلم، معلول للإيمان، معلول للاعتقاد. أنت إذا وجدت إنسان في المخاطر يقدم تقول ماذا؟ فيه ملكة الشجاعة، مع أن ملكة الشجاعة مرئية أو غير مرئية؟ مرئية أو غير مرئية؟ غير مرئية. نعم آثارها مرئية. ومن هنا بعد أنتم يعرف الإخوة في البحث الفقهي الأعلام يدخلون أن العدالة ملكة أو أن العدالة هي حسن الظاهر، أي منهما؟ فإذا قلنا أن العدالة ملكة فحسن الظاهر بعد ليس هو إلا معلول تلك الملكة، وهذه من الأمور الواضحة. إذن في الرتبة الأولى لكي أن الإنسان يبدأ عملا من الأعمال لا بد أن يفعل ماذا؟ أن يحصل علما، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني الله خلق الإنسان، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ماذا؟ لعلكم تشكرون. واضح هذه القضية؟ هسه الآن العمل ما هو دوره؟ هل أن العمل فقط رشح من العلم والاعتقاد، أو أن العمل له تأثير في الاعتقاد؟ إذا كان الإنسان لا يعمل إلا إذا كان معتقدا، فما هو دور العمل؟ الجواب أن الاعتقاد لكي يرسخ في النفس ولكي يكون ملكة في النفس يحتاج إلى ممارسة عملية، هذه الممارسة العملية تقوم بدور العلة الإعدادية لتثبيت العقيدة ماذا؟ في النفس. وبعبارة أخرى إذا أردنا أن نوضح المطلب هكذا نقول أن العلم، أن الإيمان أول ما يحصل على نحو الحال، فإذا أردت لهذا الحال، لهذا العرض الزائل أو قابل للزوال أن يكون راسخا في النفس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن تمارس أعمال تناسب تلك الأمور العلمية حتى يرسخ الاعتقاد في النفس. شلون؟ لا بحث مو نظري، أقول بحث مو نظري، البحث قرآني، البحث القرآني يرى بأن الأمر ليس كذلك، يرى أن العقيدة، أن العلم إذا أراد أن يكون ملكة أو يوجد ما هو أعلى من الملكة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمل، إذا لم يكن معه عمل فإن العلم يكون مستودع ولا يستقر في النفس. على مستوى القرآن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. على مستوى الرواية، التفت جيدا، على مستوى الرواية العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ماذا؟ وإلا ارتحال. ف فلكي يثبت العلم في وجود الإنسان، يعني لكي يثبت التوحيد في وجود الإنسان، لكي يثبت النبوة في وجود الإنسان، يحتاج الإتيان بأعمال تناسبه. وأتصور أن القضية أيضا وجدانية، أن الإنسان لا يستطيع من خلال التأمل الفكري يحصل ملكة الشجاعة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة خارجية. قد يحصل على درجة طفيفة، ولكن إذا أراد أن يرفع درجة الشجاعة هي يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يمارس الوقوع في المخاطر. ملكة الاجتهاد كذلك، ملكة العفة كذلك، ملكة الشجاعة كذلك، كل الملكات لكي ترسخ في النفس تحتاج إلى أعمال ماذا؟ تناسبها. فتوجد هناك فتحالة ارتباط وثيق بين العلم وبين ماذا؟ وبين العمل. فكل درجة قاعدة قرآنية، فكل درجة من العلم يرشح منه عمل يناسبه، وكل عمل يكون سببا لدرجة أعلى ماذا؟ أعلى من العلم. فلهذا تجد من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. إذن أولا علم ثم عمل، وهذا العمل سبب لعلم ماذا؟ ها؟ لعلم ثاني، إما ترسيخ الأول وإما درجة جديدة من العلم. وهذه الدرجة الجديدة من العلم يناسبها ماذا؟ ها؟ درجة جديدة من العمل، وهذه الدرجة الجديدة من العمل توجد ماذا؟ درجة ثالثة من العلم، والدرجة الثالثة من العلم تستوجب عملا يناسبها، والعمل يستوجب درجة رابعة من العلم، وهكذا. هسه شوفوا سيدنا دا تودينا في أبحاث، احنا بحثنا تفسيري ليس بحثنا فلسفي. بحثنا أن النفس، إذا هذن الأبحاث أنتوا في الفلسفة زين كنتوا هناك هاضمين سيدنا، بعد هاي ما تسألون على المبنى الفلسفي. أنا الآن بحثي تفسيري سيدنا. المبنى الفلسفي ماله هو أن النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء أولا، وأن النفس وأن الوجود مشكك ثانيا، وأن الوجود المشكك فيه حركة جوهرية ثالثا. فهذن المباني اجمعوهن، فإذا كل درجة من درجات الوجود لكي ينتقل إلى درجة أعلى شنو يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى عمل يناسبه. إذا هنا الآن إحنا فقط أنا دا أبحث القضية على مبنى التفسير والآيات القرآنية، أما مبانيه العقلية وعلى أي أساس يوجه بعد ذاك له مقام آخر من الحديث. إذن إلى هنا نستطيع أن نثبت هذه الحقيقة، وهو الذي يشير إليه الطباطبائي في الجزء الثالث صفحة 65. بعد أن أثبت أن العمل من رشحات العلم مباشرة هكذا يقول وبالعكس كل نوع من العمل يستلزم ما يناسبه من العلم ويحصله ويركزه في النفس. شوفوا كلتا هاتين قضيتين، ولا يلزم دورها، خلوا ذهنكم، لا يتبادر إلى ذهن أحدكم أن العلم إذا كان سببا لوجود العمل كيف يرجع العمل ويكون سببا للعلم؟ الجواب أن الذي هو سبب للعمل مرتبة من العلم، والذي هو معلول للعمل هو ماذا؟ مرتبة أخرى من العلم، فلا دورة. واضح إلى هنا الحقيقة؟ إذن هذه الأعمال الظاهرية اتضح لنا دورها. ما هو دورها؟ هي بمثابة العلل لإيجاد العلم، لإيجاد الإيمان، لإيجاد الاعتقاد، لإيجاد تلك الملكات وترسيخها ماذا؟ في النفس، ترسيخا لا ينفك عنها، بل أكثر من ذلك يصل إلى درجة أنه لا يوجد هناك إثنينية بين العالم وبين ماذا؟ وبين العلم، بل يحصل ماذا هناك؟ ها بعد يحصل اتحاد بين العالم وبين العلم. وخير مثال لذلك ما ذكره صاحب جامع السعادات في الجزء الأول صفحة 47، يقول مثاله أنه مثال الحرارة التي تحدث في الفحم، فإنها ضعيفة أولا، فإذا اشتدت تجمرت ثم استضاءت ثم صارت صورة نارية. هذه إشارة إلى المراتب الثلاث، إلى الحال، إلى الملكة، إلى ماذا؟ إلى التحقق، إلى الاتحاد. هسه هناك مرتبة رابعة وهي التحقق، له بحث آخر. المهم حال ثم ملكة ثم اتحاد. هذه المراتب من الحال إلى الملكة إلى الاتحاد من يوجدها؟ ها؟ يوجدها العمل. فلهذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفع ذلك الكلم الطيب. وإلا الكلم الطيب بما هو هو لا يمكن أن يرتقي بنفسه ما دام في نشأة التكامل. أما في نشآت أخرى أيضا له حديث آخر ومقام آخر من البحث. خب إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن العمل، هذا العمل الذي هو منقطع، هذه الظواهر، هذه الأمور الظاهرية صحيح منقطعة الآخر، ولكنها لها دور. ما هو دورها؟ أنها توجد تلك العقائد وتوجد تلك الملكات. سؤال، وهو أن تلك العقائد والملكات أمور مادية أو مجردة؟ أمور مادية أو مجردة؟ ونشوف الأبحاث العقلية كيف تدخل على البحث العقائدي وتعيننا في ذلك. وإلا إذا هذه المسائل ما تحل في الرتبة السابقة، بعد قابلة حل هذه المسائل أو غير قابلة للحل هذه المسائل؟ ما تحل، غير قابلة للحل. إذن التفت جيدا، وهو أن العقيدة في النفس، الإيمان في النفس، الملكات في النفس، أمور مجردة أو أمور ماذا؟ مادية. وأيضا هنا يدخل البحث العقلي لإثبات أن النفس أولا وعلومها وعقائدها وملكاتها ثانيا كلها أمور ماذا؟ مجردة عن المادة. خب إذا كانت مجردة عن المادة، فهل تكون بعد محكومة بأحكام المادة أو غير محكومة بأحكام المادة؟ من أحكام المادة ما هو؟ الانقطاع، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أحكام المادة منقطعة، عالم الشهادة، يوم نطوي السماء كطي السجل ماذا؟ للكتب. أما المجرد أيضا كذلك يطوى أو ينتقل من نشأة إلى نشأة، أي منهما؟ المجرد أيضا ينتهي أو ينتقل من عالم إلى عالم أقوى منه وجودا، أي منهما؟ فلهذا تجدون بأنه عندما نأتي نعطي للبدن مجموعة من الأحكام، ونعطي للروح والنفس وما هو قائم بها مجموعة أخرى ماذا؟ من الأحكام. من الأحكام الموجودة للبدن أنه يموت. معنى يموت يعني يندثر، ينتهي. أما النفس أيضا كذلك تموت أو لا تموت. من أحكام البدن أنه ينام، ولكن النفس تنام أو لا تنام؟ ها؟ لا تنام، لا تموت. وإنما كل ما في الأرض، مراد من الموت هنا يعني الانعدام، يعني الاندثار. وإنما تنتقل من دار إلى دار. إذن على هذا الأساس القرآني تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى النشأة الأخرى يعبر عنها بأنها دار القرار. يعني هذه الدار كانت دار ماذا؟ دار التحول. أما إذا وصل الموجود إلى تلك الدار بعد أيضا يتحول، لو يبقى دائم ويبقى ثابت، ينقطع آخره أو لا ينقطع آخره؟ لا ينقطع آخره. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة دار القرار. القرار يقر يستقر فيها الموجود إذا وصل إلى تلك الدار. على هذا الأساس تفهمون قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في روايات أخرى: إنما خلقتم للبقاء لا للفناء. فلو كان النظر إلى هذا البدن فهذا خلق للبقاء للفناء، من الواضح أن هذا البدن سوف يفنى وينتهي عندما تبدل الأرض غير الأرض. أما حقيقة الإنسان ولبه إنما هو ماذا؟ ذلك الأمر الذي عبر عنه القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر. خب، إذا كان الأمر كذلك، نسأل منكم بأنه ذاك منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر؟ فلي منقطع، ها؟ النفس بعد، النفس التي هي حقيقة وعقائدها وملكاتها اللي صارت ملكات راسخة ماذا في النفس، هذه منقطعة الآخر أو غير منقطعة الآخر؟ أحسنتم. فلهذا اللي هذا بعد البحث اللاحق الآن ما نريد ندخل فيه، وهو أنه إذا الإنسان وصل إلى ملكة الرذيلة وكانت هذه الملكة راسخة في النفس رسوخا يستحيل الانفكاك، هذا له ماذا؟ خلود. إذا لم تكن كذلك يعذب في البرزخ أو يعذب في المحشر أو يعذب لسنين في النار وماذا؟ ويطهر ويخرج. إذن هذه بعد إنها درجات العذاب، درجات البقاء، درجات الألم، إنما هي تابعة ماذا؟ لشدة الملكات الرذيلة وضعفها. ومن هنا أنتم تجدون أن التأكيد الشديد الوارد من القرآن والرواية على المسائل الاعتقادية، على مسائل المعارف، لا على الأعمال الجوارحية والخارجية، لأنها هي المدار عليها الثواب ماذا؟ والعقاب. ولكن فيما يرتبط بالثواب، الله سبحانه وتعالى وعد أن من صار مستحقا لدخول الجنة بعد لا يخرج منها. أما فيما يرتبط بالعقاب بعد ليس الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى أوعد بالنار ولكن على درجة ماذا؟ على درجة شدة تلك الملكات وشدة تلك العقائد، وعلى درجة ماذا؟ ضعفها. فكلما كانت أقوى فالعذاب أشد وأدوم، وكلما كانت أضعف فالعذاب أقل وأضعف. إذن إلى هنا نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة، وهو أن الجزاء ليس هو على هذا العمل الظاهري الذي هو منقطع الآخر، وإنما الجزاء على أي شيء؟ ها؟ على أمر منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر؟ غير منقطع الآخر، يعني باق ببقاء الإنسان. خلقتم للبقاء لا للفناء، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن الجزاء ما هو نسبته إلى العمل. هنا يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول يعتقد أن الرابط بين العمل وبين الجزاء الأخروي رابطة اعتبارية، كالرابطة التي يضعها أصحاب القوانين الوضعية: إذا فعلت كذا فيفعل بك كذا، تسجن مثلا، أو القاضي عندما يحكم على مجرم أنه أنت ذنبك يستحق سجنا لمدة خمس سنوات. هذه العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة وجودية كالنار والحرارة، له علاقة اعتبارية. من الواضح أنها علاقة اعتبارية، يعني إذا فعلت كذا فنتيجته كذا، ولكن نتيجته كذا لا بنحو الأمر التكويني بل بنحو الأمر الاعتباري الذي قابل أن ينفك عنه. فلهذا أنت تجد عملا في بلد قد يعاقب عليه بسنة، وفي بلد آخر قد يعاقب عليه ماذا؟ ها؟ بعشرين سنة، وفي بلد ثالث قد يثاب الإنسان عنه. ليش؟ لأن الرابطة بين العمل وبين الجزاء في عالمنا رابطة ماذا؟ اعتبارية. نعم هناك بعض الأمور التي تترتب على العمل ولكنها تكوينية، من قبيل ماذا؟ من قبيل جنابك عندما تشرب الماء يرفع ماذا؟ يرفع العطش، فإن رفع العطش نتيجة شرب الماء، ولكن نتيجة اعتبارية أم تكوينية؟ شرب السم يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاكة الإنسان. هلاكة الإنسان أمر اعتباري أم تكويني؟ مترتب على شرب السم اعتبارا أم تكوينا؟ ها؟ من الواضح أن العلاقة في هذا النوع الثاني علاقة تكوينية. هذا نوع من الجزاء، يعني جزاء اعتباري، جزاء ماذا؟ تكويني. ثم الجزاء التكويني أيضا على قسمين، خلوا ذهنكم يمي. الجزاء التكويني أيضا على قسمين. الجزاء التكويني تارة أن الجزاء فعل في ظرف والجزاء في ظرف ثاني، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان الآن إذا أكثر من أكل السكر لا يصاب مباشرة بمرض ماذا؟ بمرض السكر، ولكنه بعد 10 سنوات يصاب ماذا؟ بمرض السكر. إذا أكثر من أكل الدهن لا يصاب الآن بمرض الدهن، ولكن بعد 10 سنوات يصاب بمرض الدهن. إذا لم يلقح الإنسان ابنه مو بالضرورة الآن يصاب ماذا؟ بالمرض، ولكن لأنه يفقد الوقاية قد يصاب بالمرض ماذا؟ بعد ذلك. ما أدري واضحة هذه الحقيقة ولا؟ إذن عندنا علاقة تكوينية، ولكن الفعل في ظرف والجزاء ماذا؟ في ظرف آخر. هذه علاقة تكوينية، ولكن الظرف أن الفعل والجزاء في ظرف واحد أم في ظرفان؟ في ظرفان. ولكن يوجد هناك عمل وجزاء أن الفعل والجزاء في ظرف واحد، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك تضع يدك في النار، هذا وضع اليد في النار فعل، الأثر المترتب عليه ما هو؟ ها؟ احتراق اليد. الاحتراق يأتي في وقت آخر في ظرف آخر، أو نفس وضع اليد هو الاحتراق، ها؟ نفس وضع اليد. إذن هنا يوجد فعل وجزاء، التفت لي جيدا، والجزاء هو الفعل، يعني في ظرف الفعل لا أنه في ظرف آخر. واضح هذه الأقسام الثلاثة من الارتباط بين العمل والجزاء. الآن السؤال المطروح اللي هي من أهم مسائل المعاد، وهو أن الرابطة بين العمل في الدنيا، اتضح العمل ما هو؟ اتضح العمل ما هو حقيقته، مو الأعمال الظاهرية، ما يترتب على الأعمال الظاهرية، أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء هل هي رابطة اعتبارية أو رابطة تكوينية؟ أولا، وإذا كانت رابطة تكوينية هل هي من قبيل أن العمل في هذه النشأة والجزاء في نشأة أخرى، أو أن العمل والجزاء في هذه النشأة، أي منهم؟ هذه المسألة المعبر عنها في كلمات أعلامنا ماذا؟ بتجسم الأعمال. ولكن هذه تجسم الأعمال فيها احتمالان، يعني فيها اتجاهان. الاتجاه الأول أن العمل في نشأة الدنيا، ولكن الجزاء أين؟ ها؟ في الآخرة، والآخرة غير الدنيا. يعني الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآن يأكلون نارا، أو بعد ذلك سيأكلون نارا. الاتجاه الأول يقول بعد ذلك سيكون نارا في أحشائهم. الاتجاه الثاني يقول الآن ماذا؟ يأكلون نارا. ومن حقك أن تسأل، إذا كان الآن يأكل نارا لماذا لا نرى؟ بعد التفتوا جيدا، هنا يأتي ذاك البحث الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن الله زود الإنسان بأنواع ثلاث ماذا؟ من الأجهزة، جهاز وهو العقل، وجهاز وهو الحس، وجهاز وهو البصيرة. وتلك الحقائق ترى بالظواهر أو لا ترى بالظواهر، حواس الظاهرة تحتاج إلى البصيرة، فمن كان عنده بصيرة أيضا الآن يرى ماذا؟ يرى أن فلان يأكل نارا. كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا؟ لترون الجحيم الآن. ومنه يتضح لكم أن رسول الله في ليلة المعراج رأى من سيدخلون أو الداخلين، ها؟ رأى الداخلين في النار مباشرة، مو من سيدخلون إلى النار. ما أدري واضحة هذه الحقيقة؟ هسه الآن بعد احنا لا نريد أن ندخل في بحث تجسم الأعمال وأن الرابط بين العمل وبين الجزاء هل هي من القسم الأول يعني رابطة اعتبارية أو من القسم الثاني يعني تكوينية، وإذا كانت من التكوينية هل هي من الاتجاه الأول يعني العمل في نشأة والجزاء في نشأة أخرى، أو من الاتجاه الثاني يعني العمل والجزاء في نشأة واحدة ولكن بتعبير القرآن الكريم أحدهما ظاهر والآخر ماذا؟ باطن. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني أن الآخرة بقرينة المقابلة لظاهر الدنيا تكون ماذا؟ تكون باطن الدنيا. فالدنيا لها ظاهر وهو هذا الذي نراه، وله باطن وهو الذي لا يمكن رؤيته بالحواس الظاهرة، ومن هنا يعد بالنسبة إلى الحواس الظاهرة غيب. ومن هنا يتضح قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات. لماذا حفت النار بالشهوة؟ يعني أنت عندما تعصي الله نار، ولكن هذا النار له ظاهر هو ماذا؟ ظاهر لذيذ وهو الشهوة، من قبيل أنه شوكولات من السم ولكنه ظاهره ماذا؟ ها؟ ظاهره حلو، بل شوكولات حلو لذيذ. أنت لو تعطيه بيد الطفل يأكله أو لا يأكله؟ حتى لو أخبرته 100 مرة بأنه في باطنه سم قاتل، يأكل أو لا يأكل؟ يأكل. من الذي يجتنب عنه؟ هو الذي يعرف ذلك الباطن، إما رآه وإما علم به علم اليقين. حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. يعني الصلاة صحيح تكليف، الصوم صحيح تكليف، الجهاد صحيح فيه ألم، أداء الحقوق والواجبات صحيح فيها كلفة، ولكن ظاهرها كلفة وباطنها ما هو؟ ها؟ باطنها روح وريحان وجنة نعيم. فالإنسان الذي يرى الظاهر يسمىها تكليف، أما الإنسان الذي يرى الباطن يسميه تكليف لو يسميه تشريف. ها؟ ماذا يعتبره؟ يعتبره تكليفا لو يعتبره تشريفا. الإنسان الذي يرى الظاهر يتثاقل للقيام به، أما الإنسان الذي يرى باطنه يشتاق إليه أو لا يشتاق إليه؟ ها؟ ومن هنا أنت تجد أن بعض الناس يشتاق إلى العبادة إلى الصلاة، وبعض الناس ماذا؟ يتثاقل من الصلاة، لأنه إذا نظر إلى ظاهر الصلاة فظاهر الصلاة هي الأعمال الظاهرية، أما إذا نظر إلى باطن الصلاة، باطن الصلاة ماذا؟ هي تلك الصورة التي تظهر للإنسان على يمينه في القبر تقول له أنا الصلاة، وهي صورتها جميلة هنيئة إلى آخره. واضح صار المطلب؟ إذن على هذا الأساس الآيات القرآنية عندما نرجع إليها نجد أنها تثبت لنا هذه الحقيقة، يعني أولا تثبت أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء علاقة تكوينية لا علاقة ماذا؟ اعتبارية أولا، وثانيا تثبت أن الجزاء هو عين العمل ولكن الفعل والعمل ظاهر والجزاء ما هو؟ باطنون. هسه الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة إن شاء الله غدا نشير إليها إجمالا حتى ننتقل إلى البحث الثالث، والحمد لله رب العالمين.